في الوجد. أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فضحك فضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجوم. أبيات لإيليا أبو ماضي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 1 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 10 من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 1 من كانون الأول ديسمبر عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كاشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. ولد السيد حسن المدرس عام 1870 للميلاد في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي، وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط الأخير لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة. إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده على أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا، فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان البهلوي إلى نفيه إلى مدينة كاشمر ومن ثم تنفيذ خطة اغتياله. في 10 من جمادى الثانية عام 618 للهجرة قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري. ولد عطار النيشابوري عام 540 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب امتهن فريد الدين شغل والده، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية تعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، الذي تعرض فيه لمقام العارفين والمتصوفين، أسرار نامة، إلهي نامة، ومصيبة نامة. وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. وأخيرا وفي 1 من كانون الأول ديسمبر عام 1825 للميلاد، أعلن انحلال الاتحاد المقدس بين الدول الأوروبية، وذلك إثر إعلان روسيا القيصرية انسحابها من الاتحاد. تشكل الاتحاد عام 1815 بعد سقوط نابليون بونابرت وتشكيل مؤتمر فيينا بين الإمبراطوريات الروسية والنمساوية ومملكة بروسيا، ونصت قرارات الاتحاد على مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعامل طبقا لمبادئ الدين المسيحي. ثم انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد فيما بعد، إلا أنه تم استغلال تلك المبادئ لقمع الثورات الوطنية والحركات التحررية في أوروبا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سحاب عيش الحياني أجيب يا خوبة من كذب الصبح موعد ذهرنا وعد الزوال يقترب أي رجال فلسطين
روح قاسم وابو مهدي صوت موطن كل حشدي يوم يابو هذا ردي كل عراقي هو جلدي حيهم بصوت الهلاهل حلم إسرائيل زائل حكم كل طاغوت باطل والنصر تحصيل حاصل
حيهم حيهم حيهم
حيهم
حيهم
وتذكرت بغداد وصولات الرجال على الخليل حيهم
حيهم
واستمتعت هذا الصباح بنصركم ضد الدخيل
طوفان الأقصى الرد الأقصى كف الأبطال نفرهم درسا أن يجمعوا أسماءكم أشلاءكم فالحرب حطت فيكم أوزارها هذا القرار رفضنا هو فرضنا وغدا سيجني القادمون ثمارها طوفان الأقصى الرد الأقصى كف الأبطال لفظهم درسا طوفان الأقصى الرد الأقصى كف الأبطال لفظهم درسا
أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال أصدقائنا الحلوين سوف نحدثكم في برنامجنا لهذا اليوم عن موضوع رتب غرفتك يا صديقي نعم رتب غرفتك يا صديقي أها موضوع جميل جدا أصدقائنا الحلوين بعض الأطفال لا يرتبون غرفتهم فتضطر الأمهات لترتيبها وتنظيفها والبعض الآخر أخ 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 أخ، البعض الآخر يرتبونها أحيانا ويتكاسلون أحيانا أخرى. كما لا أدري كيف أقول لكم، كما فعلت أنا يا أصدقاء. حسنا، لا تستعجلوا، سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن بعد الحجورة، وسوف أخبركم بما فعلته ذات يوم وكم خجلت من الضيوف. الآن يا أصدقاء، قبل أن ننتقل إلى تمثيليتنا ونستمع إلى تمثيليتنا الجميلة، أريد أن أطرح عليكم ماذا؟ ها؟ حجورة؟ أحسنتم. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسناً، فكروا جيداً يا أصدقاء، فكروا جيداً. أنا ننتقل إلى تمثيليتنا اليوم. تمثيليتنا جميلة جدا، وأنا أرجوكم ألا تتحركوا من جنب المذياع لكي تستمعوا إلى التمثيلية حتى النهاية. أصلا استمعوا إلى كل البرنامج حتى النهاية. تمثيليتنا هي أنا وأبي وابني.
كانت أحبتي حرارة الشمس مرتفعة جدا، وكان أبو كريم أدى صلاة الظهرين وتوجه إلى عمله في المزرعة يحصد ثمارها.
ما أشد حرارة الشمس، يا الله ساعدني على تحمل هذه الحرارة.
السلام عليك يا ولدي.
وعليك السلام ورحمة الله يا أبي.
يا بني، لو تركت العمل الآن وارتحت قليلا.
ولماذا يا أبي؟ لم أنتهي بعد من عملي.
إن حرارة الشمس مرتفعة يا ولدي.
إيه والله.
لماذا لا تترك العمل إلى ما بعد العصر حتى يكون الجو ألطف وأحسن من الآن؟ فأنا خائف عليك وأخشى أن تصيبك ضربة الشمس.
دعني يا أبي، لدي عمل كثير، أرجوك دعني.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك يا بني. اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
يا أبي، إن كنت تتأذى أنت من حرارة الشمس فادخل البيت ودعني أواصل عملي.
ولكن يا بني إني قلق عليك.
لا إله إلا الله. يا أبي ادخل البيت، بالله عليك كفى توجيه النصائح، لقد كبرت وأنا اليوم لي أولاد، أما زلت تنصحني وتحذرني من حرارة الشمس؟ لدي عمل كثير يا أبي، ظروف العمل صعبة جدا.
حسنا يا بني، اهدأ، حفظك الله. يا ربي
شكرا يا ولدي.
إنك تعلم كم إني أحب ولدي ولا أريد له إلا الخير.
أرجوك يا أبي اذهب واتركني بحالي.
حسنا أنا ذاهب، انتبه لنفسك.
شكرا يا والدي، شكرا. حسنا.
يأس صغار الأحبة الجد من نصيحة ولده، ولكن ظل قلقا عليه من حرارة الشمس. جلس في البيت يتأمل وإذا به التفت إلى حفيده كريم الذي كان يلعب داخل البيت.
مرحبا يا جدي.
أهلا أهلا يا كريم يا حبيبي، كيف حالك؟
بخير يا جدي، هل تأتي معي لنلعب؟
أجل بالتأكيد. حسنا، ماذا نلعب يا كريم؟
لنلعب الكرة.
حسنا حسنا، ولكن لدي شرط واحد.
وما هو يا جدي؟
شرطي هو أن تذهب عند أبيك وتعمل معه قليلا.
ها؟ ماذا تقول يا جدي؟ الجو حار جدا.
نعم أعرف ذلك يا بني، ستعود إلى البيت سريعا، لا تقلق.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي، توجه كريم إلى المزرعة ليساعد أباه في العمل قليلا.
يا أبي، السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي كريم، ما الذي جاء بك إلى المزرعة؟ ها؟
ساعدك الله يا أبي.
قلت لماذا جئت إلى المزرعة؟ أما تشعر بالحرارة المرتفعة؟
أجل، الشمس حارقة جدا والحرارة مرتفعة.
إذا عد إلى البيت فإن حرارة الشمس ستؤذيك. هيا يا ولدي.
كلا يا أبي، أريد أن أعمل معك.
ولكن يا ولدي حرارة الشمس مضرة لصحتك.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك، اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
أجل، لقد أخطأت بحق أبي، إنه كان قلقا على صحتي كما إني قلق الآن على صحة ولدي كريم. إلهي سامحني، جفوت أبي.
أبي ماذا تفكر؟
هيا يا ولدي لندع العمل ونذهب إلى البيت وسنواصل العمل عصرا. هيا يا ولدي.
مرحبا، إذا لنذهب إلى البيت ونلعب مع جدي. هيا بنا.
نعم يا ولدي. هيا.
أجل أحبتي، لقد أدرك أبو كريم سوء تعامله مع أبيه الذي كان قلقا على صحته من خلال ما قام به والده من تصرف حكيم، فذهب مع كريم إلى البيت وقبل يد والده واعتذر منه اعتذارا شديدا وقال له: إنك يا أبي حكيم فعلا، تخاف علي مثل ما أنا أخاف على ولدي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة.
أحمل في حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة أرسم فيها كرة وقطة أليفة
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة أرسم فيها كرة وقطة أليفة حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي
أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي
أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي
أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا
أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي
أحمل في حقيبتي خارطة لموطني يخفق فيها علم في زهوه الملون
ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي
عن الهالوين. ذات يوم عدت من المدرسة دخلت الغرفة ورميت حقيبتي في جانب من الغرفة وجوربي في جانب آخر ووضعت ملابسي على السرير وأخرجت كتبي ودفاتري وبعثرتها على الأرض وبدأت أقلبها. أكيد 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 الآن أنتم تخيلتم ما هو شكل غرفتي الآن. بعد أن تناولت الغداء دخلت أمي إلى غرفتي وتعجبت من الفوضى وأمرتني بترتيبها وألا أخرج من الغرفة قبل ترتيبها. فقلت لها حسنا يا ماما سأرتبها فيما بعد. ولكن جلست أرسم. سوف أتحدث لكم يا أصدقاء لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد أبيه. ما هو رأيكم؟ إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي
نعم؟
أرى أمي تشتري الخضروات الورقية كل يوم وتنظفها وتغسلها وحتى إن صديقتها عندما جاءت إلى بيتنا قدمت لها الشاي ووضعت إلى جانبه خضروات.
فهمت، قدمت لها أمك شايا مع النعناع.
ولكني رأيت أمي يا أبي تضيف النعناع إلى حساء الحبوب بعد أن تسخنه مع الزيت.
هذا صحيح يا ولدي، وكذلك نحن نضع كل يوم صحنا مليئا بالخضروات على المائدة ونأكلها مع وجبات الطعام.
وهل هي مفيدة يا أبي؟ أخبرني ما هي فوائدها.
بالتأكيد إنها مفيدة يا ولدي، ومن كثرة فائدتها يقال إنها كلمة السر للصحة.
ولماذا يا أبي؟
لكثرة فوائدها، فهي أفضل صديق للجسم لما تحتويه من فوائد.
ولكني لا أحبها لأن طعمها حار وتحرق لساني يا أبي.
ربما تغير رأيك وتبدأ بتناول القليل منها في كل وجبة إذا عرفت فوائدها.
وما هي فوائدها يا أبي؟
إنها يا ولدي تساعد على وقاية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة، لأنها تقوي المناعة وكذلك تقوي العظام وتقضي على الجراثيم وتساعد على الشفاء من الالتهابات، وحتى إنها تحفظ الجسم من الإصابة بالسرطانات. وبالإضافة لذلك تعتبر الخضروات طبقا أساسيا في تزيين الطعام مثل الحساء وتزيين المائدة، فإن اللون الأخضر يضفي بهجة على الأطباق ويعطي جمالية كبيرة، وقد قيل إن الخضروات زينة كل مائدة.
يا إلهي، أنا لم أتوقع أن تكون للخضروات كل هذه الفوائد. إذن سآكل منها القليل مع كل وجبة طعام. أحسنت. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا يا أبي.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني دخلت ذات يوم إلى غرفتي ورميت حقيبتي في جانب، وجوربي في جانب آخر، وملابسي في جانب آخر، وطلبت مني أمي ترتيب غرفتي، فلم أرتبها بل جلست أرسم. بعد ساعة جاءت خالتي مع ابنتها منى، ولكن يا أصدقائنا فوجئت بخالتي وابنتها تدخل غرفتي. خجلت كثيرا 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 كثيرا، واعتذرت كثيرا 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 من خالتي. هل تعلمون لماذا؟ طبعا لأن الأشياء في غرفتي مبعثرة. أتعرفون يا أصدقائي أننا كلما ذهبنا إلى بيتهم أرى غرفة منى مرتبة ونظيفة، لهذا قمت فورا لأرتبها، فقامت منى بمساعدتي فأخبرتها أنني أرتب غرفتي دائما، لكني تكاسلت اليوم، ومنذ ذلك الحين قررت أن أرتب غرفتي دائما. كيف حالكم يا أصدقاء؟ كيف هي غرفتكم؟ هل هي مرتبة أم هي مبعثرة؟ لا 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 لا، أنا الآن أطلب منكم أن ترتبوا غرفكم، طبعا بعد أن تستمعوا إلى برنامجكم حديقة الأطفال. حسنا، هل تعدونني بذلك؟ أحسنتم أحسنتم يا شطار، يا حلوين، يا أصدقائي الأعزاء. الآن يا أصدقائي أكرر عليكم الحجورة لكي تفكروا بها جيدا وتصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسنا، أعطيكم الآن توضيحا، يمكنني فقط أن أقول لكم إنه ليس شيئا ماديا. إذن فكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل في النهاية إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم أحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأخوة والأخوات، ألتقي بكرار حيدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم عمرك كرار؟
10 سنوات.
في أي صف؟
5 ابتدائي.
كرار، لديك غرفة خاصة بك؟
نعم.
طيب، كيف تعتني بغرفة؟
علي أن لا أهملها، وعلي أن أرتبها دائما، ولا أتعب أمي أيضا في ترتيبها، أنا أساعدها.
أحسن. يعني أنت عندما تذهب إلى المدرسة ملابسك التي تخلعها ما تعلقها في مكانها أم تتركها على الأرض؟
لا أتركها على الأرض، فأنا أعلقها.
أحسن. من الذي علمك ترتيب الغرفة؟
أمي.
منذ متى وأنت ترتب غرفتك؟
منذ عمري 7 سنوات.
ما شاء الله. كيف ترتب
أولا غرفتك؟ أبدي في الألعاب، في صندوق الألعاب.
أحسن.
ثانيا السرير.
نعم.
وملابسي الخاصة، مثلا ملابس المدرسة، ملابس البيت، كلها في مكانها.
أحسن. طيب، ما أهمية ترتيب الغرفة؟
ترتيب الغرفة يعلمنا على النظافة، ترتيب في كل حياتنا. نعم. ومثلا ترتيب جدولك. نعم. إننا نرى ملابسنا وألعابنا مرتبة وكلها في مكانها، نشعر فيها الراحة.
طيب، هل لديك صديق غرفته مبعثرة؟
لا.
إذا كان هكذا صديق، كيف تنصحه؟
أنصحه بأن يرتب غرفته ولا يكون مهمل، ويساعد أمه في أيضا في ترتيبها، لأن هذا الشيء يشعر أمه أيضا بالسرور والفرح. أحسن. أحسن. ويشعر بالهدوء هو أيضا، ويقدر أن يدرس كثيرا. أحسن. ويشعر في عادة.
أحسن كثيرا حرار حيدر، شكرا جزيلا. شكرا. لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم علينا أن نرتب غرفتنا دائما ونسمع كلام أمهاتنا أيضا، ثم إننا لا ندري، فقد يأتي ضيوف إلى الغرفة غير مرتبة، وربما يتصورون أنكم لا تعتنون دائما بترتيب وتنظيف غرفتكم. طبعا يا أصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا آخر أيضا، ليس فقط يجب أن نهتم بترتيب غرفتنا، علينا أن نهتم بنظافتنا نحن، بنظافة بيتنا، بنظافة مدرستنا، بنظافة مدينتنا أيضا يا أصدقاء. الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله، أنا بخير يا عزيزتي.
الحمد لله. سأذهب بسرعة إلى الدولاب لأستمع إلى معلومة اليوم.
حسنا حسنا يا حبيبتي الشاطرة.
حسنا. أها،
وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف.
نعم، إنه حرف يوجد في كلمات مثل الكاميرا، المسكين، السمكة وغيرها.
نعم، هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومة لهذا اليوم تبدأ بهذا الحرف؟
حديثي سيكون حول نبي من أنبياء الله تعالى لقب بلقب كليم الله.
آه كلم الله. أنا أعرف يا جدتي أن نبي الله موسى عليه السلام لقب بهذا اللقب.
أحسنتي أيتها الشاطرة، صحيح ما قلته، فكليم الله هو النبي موسى عليه السلام.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
وردت قصة النبي موسى عليه السلام في أماكن عديدة في القرآن الكريم، وذلك لتعطينا العبرة والموعظة يا نرمين من حياته وتعامل قومه معه، أي قوم بني إسرائيل.
هذا صحيح يا جدتي، فقومه كانوا بني إسرائيل.
أما أنا سأشرح لك عن ولادة النبي موسى ونشأته في الأوضاع الصعبة.
طيب وأنا أستمع يا جدتي.
عزيزتي نرمين، ولد النبي موسى عليه السلام في زمان حاكم يسمى فرعون.
نعم.
وكان يظلم قومه، حيث أمر فرعون آنذاك بقتل كل مولود ذكر. لما ولد النبي موسى عليه السلام وضعته أمه في سلة وألقته في النهر. زوجة فرعون السيدة آسية كانت امرأة صالحة ومؤمنة بالله تعالى، لما رأت السلة في الماء أخذتها وطلبت من فرعون أن يسمح لإبقائه عندها.
نعم. وهل بقي موسى عليه السلام عند زوجة فرعون؟
نعم يا حبيبتي، إنها حكمة الله تعالى أن يبقى النبي حيا عند فرعون وكبر، حتى بعثه الله تعالى لنبوته ولهداية القوم.
وماذا فعل فرعون بعد ذلك يا جدتي؟
حاول أن يقف بوجه النبي موسى عليه السلام بكافة الطرق العدائية، ولكن الله تعالى ساند نبيه وساعده على مواجهته بمعجزات كثيرة.
طيب وهل يمكن أن أتعرف على قصص أكثر عن نبي الله موسى عليه السلام يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، سأشرح لك أكثر عن ذلك، لكن اسمح لي أن نودع الأحباء وندعوهم أيضا أن يبحثوا أكثر عن حياة النبي موسى عليه السلام.
طيب يا جدتي، إذا إلى اللقاء يا أصدقاء.
وإلى اللقاء.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك؟ قلت لكم بأنه ليس شيئا ماديا. الجواب سهل جدا، فقط يحتاج إلى القليل من التفكير. الجواب الصحيح هو الصورة الفوتوغرافية. أحسنتم يا أصدقاء، الصورة الفوتوغرافية. عندما نريد التقاط الصورة نقول: خذ لي صورة. إذن المصور يأخذ لنا الصورة ومن بعدها يعطينا الصورة. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل ما أنعم، وأزكى صلاته على النبي المكرم وعلى آله هداة الأجيال والأمم. أخواتنا الأعزاء المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في رحاب القرآن الكريم وآية أخرى من آياته الشريفة وتسمى بآية الكلالة، وهي قوله تبارك شأنه في آخر سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد وردت كلمة الكلالة مرتين في هذه الآية الشريفة التي تلوناها على مسامعكم الكريمة أيها الأخوة الأفاضل، وفي أوائل سورة النساء كذلك في قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العلي العظيم. والآن أحبتنا المستمعين إلى معنى كلمة الكلالة. للكلالة أيها الإخوة الأكارم تعريفان: لغوي وشرعي. أما التعريف اللغوي يبينه لنا الراغب الأصفهاني في كتابه المعروف المفردات في غريب القرآن، فيقول: الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، والكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا، وتسميتها بذلك إما لأن النسب كل عن اللحوق به، أو لأنه قد لحق به بالعرض من أحد طرفيه، وذلك لأن الانتساب ضربان، أحدهما بالعمق كنسبة الأب والابن، والثاني بالعرض كنسبة الأخ والعم. أما الشيخ الطريحي فيقول في كتابه المعروف مجمع البحرين: قيل إن الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات الرجل ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل، وبه سميت الكلالة لأن الوراث يحيطون بالرجل من جوانبه. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكل، وهو الإعياء في التكلم أو نقصان القوة، واستعيرت الكلالة للقرابة من غير جهة الولد والوالد لضعف الكلالة بالنسبة إلى القرابة من جهتهما. الكلالة بمعناها الشرعي فتذكر بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكلالة فقال: من مات وليس له ولد ولا والد. فجعلها صلى الله عليه وآله وسلم اسما للميت، بينما يفهم البعض أن الكلالة تطلق على الحي والميت، لأن الكلالة كلمة جامعة للوارث والموروث جميعا. ويؤكد الشيخ الطريحي ذلك فيقول في ظل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة قيل هم الوارثون الذين ليس فيهم ولد الميت ولا والده، فالاسم واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. وقال الشهيد الثاني شارح اللمعة الدمشقية للشهيد الأول رحمهما الله: تسمى الأخوة كلالة من الكل، وهو الثقل، لكون الأخوة ثقلا على الرجل لقيامه بمصالح الإخوة مع عدم التولد، أي ليسوا هم أولاده ولا آباءه، أو يسمون كلالة من الإكليل، وهو ما يزين بالجوهر لإحاطتهم بالرجل كإحاطتهم به. لكن حمزة بن حمران روى قائلا: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الكلالة فقال: من لم يكن له والد ولا ولد. وفي رواية أخرى ينقلها الشيخ الكليني في كتابه الكافي أنه سلام الله عليه قال في معنى الكلالة: من ليس بوالد ولا ولد. ففهم من ذلك أن الكلالة تصح في معنى الوارث كما تصح في معنى الموروث. والآن إخوتنا الأعزاء نعود إلى الآية الشريفة آية الكلالة لنرى ماذا يبين المفسرون لنا من أبعادها ومعانيها. يستفتونك أي في الكلالة، حذفت كلمة الكلالة لدلالة الجواب عليها. نقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جابر: يا رسول الله، إن لي كلالة، أي أقرباء أو أرحاما غير الابن والوالد، فكيف أصنع في مالي، أي كيف أوصي بالإرث لهم؟ فنزلت الآية المباركة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم جاء بعد ذلك عن زرارة بن أعين قوله: إذا ترك الرجل أي المتوفى أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه قل الله يفتيكم في الكلالة. أحبتنا المستمعين، إلى لقاء طيب آخر معكم، نتمنى لكم كل الخير والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد على قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات والمضي في مسار التعاون. حماس تقول إن أي قوات دولية في قطاع غزة يجب أن لا تحل محل قوات الاحتلال. باب الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم ويشدد على أهمية المصالحة. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني أن الدول الإسلامية إذا تحركت بإرادة موحدة لن